أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم بيوم جديد وحلقة جديدة من برنامج ليالي يمال الشام من مونتريال. يسعد مساكم. اليوم الأربعاء 31 تموز جولاي 2013، وهو آخر يوم بالشهر يلي بيصادف 22 من شهر رمضان المبارك. أجمل تحية لكل مستمعينا بكل أنحاء العالم، مني أنا هند لطفي، وصباح السلام والحرية والأمان لأهلنا يلي عم يسمعونا ويتابعونا هلأ بسوريا على موقعنا الإلكتروني yasham.ca. أعزائي، مع هالترانيم الرمضانية من تابع برنامجنا، معكم اليوم سوزان، سميرة، هالة، حسان، عمار وسامي. أما ضيف البرنامج لليوم فضيلة الشيخ زياد عسلي، منفذ ومنسق البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقعنا الإلكتروني الزميلة سوزان حج حسين. أعزائي، فقراتنا لليوم بتبدأ مع فقرة خاصة عن ليلة القدر مع فضيلة الشيخ زياد عسلي إمام مسجد دورفال. هذا من حقي مع سوزان وحسان، وبتكون هاليوم عن قوانين العمل بكيبيك. حلويات من سوريا، فقرة خاصة بيقدم لكم ياها زميل حسان حداد، وحلويات اليوم من محافظة اللاذقية. من الفائز أو الفائزة بالتكريم لليوم من برنامج ليالي مال الشام مع ومن الحاج فضل عيسى صاحب سلسلة مطاعم الباشا، رح نتعرف على الفائز أو الفائزة بعد قليل. ختام فقراتنا لليوم مع حوار مفتوح، وموضوع الحوار تأثير الألوان على الحالة النفسية مع سميرة حكوم وهالة حداد. أعزائي المستمعين، تتقدم أسرة ليالي مال الشام من طبيب الأسنان دكتور إبراهيم غالي بأحر التعازي بوفاة والده الذي قضى ضحية قضية تهاون في دمشق قبل يوم من موعد قدومه لكندا. رحم الله الفقيد ولآله الصبر والسلوان. أعزائي المستمعين، أكيد عم تسألوا وين الشارة الموسيقية تبع برنامجنا. الحقيقة في خطأ فني، رح نتلافى هالخطأ قريبا. بحب رحب بزملاء سوزان، مساء الخير.
مساء الخير هم.
وحسان، مساء الخير.
مساء الخير هم.
سامي، مساء الخير.
مساء الخير.
وعمار على هندسة الصوت والإخراج وكل شيء، مساء الخير.
مساء الخير.
طبعا مثل العادة رح نبدأ بالأخبار المتفرقة والمحلية. تفضلي سوزان.
أنا بدي أسألكم إذا شو بيصير بحساب الفيسبوك وتويتر إذا كان الشخص توفى؟ العدد الكبير الهائل من الأشخاص اللي على العدد الكبير الهائل من الأشخاص اللي على فيسبوك وعلى تويتر، مش معقول إن حسابهم يضلوا مفتوح من دون نهاية بعد وفاتهم، وحتى بجوز كمان يوصلهم على صفحتهم كل عيد وأنت بخير، أو من أصدقائه اللي ما عرفوا إنه مات. في اثنين نساء من سويسرا فكروا بهالموضوع وأطلقوا سايت اسمه ماي ويب ويلكم، وبيعرضوا على المسجلين على فيسبوك وتويتر أو غيرها من السايتات المشابهة سيرفيس من دون مقابل، إنه يشيلوا الصفحة ويلغوها للمتوفي، ولكن في نوع تاني كمان تقدر تدفع $30 بالسنة أو $200 على الحياة إذا أحب المتوفي أن يطلب منهم إرسال رسالة إلى أصدقائه.
إذا أحب المتوفي
كيف؟ المتوفي قبل يعني مثل نوع من الوضع. المتوفي قبل وفاته ووصاهم اني بعثوا لي رساله لاصدقائي اذا كان صار شيء او خلوا لي صفحتي مثلا حطوا علي اي شيء. هيدا نوع من الوصيه. هيدا بيدفع مثل نوع من الاسيرانس $30 بالسنه او $200 على الحياه. وبنتسائل اني كيف عرفوا كيف بدهم يعرفوا مثلا الماي ويب ويل انه هذا الشخص توفى. طب كيف هو بده يخبرهم؟ المفروض ان العائش انه يعطي خبر كل اسبوعين يخبرهم
انا موجود
انا موجود استمامتت. والمفروض انه كمان هن يعرفوا اذا كان ما جاوبهم بعد اسبوعين وبعتوا منه انه جاوبنا. هن دائما بعتوا مثل نوع من السين اني كيفك ساك عايش. المفروض انه يستعلم كمان بجوز من الاصدقاء على اوقات على فيسبوك بيقولوا اني الله يرحمك.
لا بس تعرفي شو انه عادة لما الواحد بيكون عنده اصدقاء شخص بيموت رأسا بيحطوا البقية الاصحاب انه توفى فلان فلان.
طيب بس اوقات
يعني بتصير واضحة فورا يعني
اوقات على ما هيدي بس اوقات على صفحته مثلا ما حدا عرف وفي عنده اصدقاء في منهم عندهم 1000 صديق ما بتعرفي هذا الاصدقاء.
الحساب ما بيتسكر.
الحساب ما بتسكر بضل على الحياة
يعني.
أنا مشان هيك الباسورد تبعي مع أولادي مع الكل.
ما هيدي هي بقى هيدي أكيد إذا كان بده إياهم هن يسكروا السايت أو يعملوا أي شيء على الصفحة تاعيته لازم يعطيهم كلمة السر من عنده. وبجوز في ناس بيقولوا لك لا بعمل فيديو فيديو بعدكم ياها. المهم يعني بجوز في ناس يشوفوها فعالة ما بتعرف.
كشف باحثون بريطانيون ان سوء نظافة الاسنان قد يساهم في زيادة خطر الاصابة بمرض الزهايمر. واجرى الباحثون فحوصا لعينات من نسيج دماغي لمرضى متوفين كانوا بالخرف ولاحظوا انها تحتوي على معدلات عالية من بكتيريا الخرف. وقال الباحثون على الرغم من أن هذه البكتيريا تعيش في الفم إلا أنها قد تدخل مجرى الدم من خلال أكل الطعام ومضغه وعدم تنظيف الأسنان وجراحة الأسنان، وقد يحفز وصولها إلى الدماغ على إنتاج مواد كيميائية تقتل الخلايا الدماغية مما يسبب التغيرات التي تظهر في الدماغ عند الإصابة بالزهايمر وتؤدي إلى إصابة المريض بعوارض مثل فقدان الذاكرة والارتباك. وقال الباحثون أيضا أن أحد الباحثون المشرف في الدراسة نعمل على نظرية تفيد بأنه حين يتعرض الدماغ للبكتيريا بشكل متكرر أو إلى بقايا من اللثة قد تؤدي إلى ردة الفعل المناعية إلى موت الخلايا العصبية وربما فقدان الذاكرة، مشددا على أهمية قصد الأطباء المتخصصين بصحة الأسنان على شكل روتيني.
يعني أي فيها وجهة نظر؟ تفضل سامي.
أطلق رجل في مدينة موريال النار يوم أمس على عناصر من البوليس وأصاب أحدهم برجله. ابتدأ الخلاف عندما حضر عمال من هيدرو كيبيك لتبديل عداد الكهرباء بآخر من العدادات الذكية، وكان هذا الشخص يرفض عملية التبديل. بعد فحص سجل الأسلحة النارية تبين أنه يحوز على 180 قطعة من السلاح بمنزله. أفاد الجيران أن هذا الشخص كان دوما يتسم بالغضب وهو يرقد الآن في المستشفى، وسنعرف فيما بعد ما هي عقوبته نتيجة هذا العمل.
يعني هذا
معقول
بس هذا الخبر بجرنا لخبر مؤسف، يعني أنه مقتل سامي يتيم شاب سوري بتورونتو عفوا. والشرطة بتقول لا تتسرعوا بالاستنتاجات. طبعا الشاب عمره 18 سنة بتورونتو حامل سكين كان، بس طلب من كان بي على الباص وطلب من كل اللي الموجودين على الباص أنهم ينزلوا وهو ما كان في حدا أبدا. الشرطة خلال 30 ثانية كانت قضت عليه، أطلقت 9 رصاصات وأردته قتيل بلحظة.
يعني ما كان في حدا بخطر جنبه، يعني
ما في حدا بخطر، وكان ممكن أنه يعني يتناقش أو يتحاوروا معه شوي أو يضربوا على رجله بشكل أنه يخاف ويزت هالشي هذا. فلسه الشرطة يعني عم بتقول أنه عبي يعني لا تتسرعوا بالاستنتاجات، وبدهم يقولوا شو اللي صار. طبعا أهله وكثير من الناس معترضين على هالشي هذا.
هلا في المطبخ تبع الطريق، هلا نسمح فيه بمونتريال بسموه كوزين ديلاري. ديلاري بعد ما منعوه 66 سنة، هو اليوم يعني شبه مشروع بس يعني مش سامحين فيه بالمية مية. هلا عددهم اللي موجودين حاليا بسنتر مونتريال 27 كاميون، لازم يسكروا ابوابهم باخر سبتمبر، ومن بعدها بابدا اشوف البلديه اذا بدها تعطيهم السماح او لا. وطبعا وجودهم ما رح يبسط المطاعم الثانيه الاخرى لانه عم يعملوا كومبيتيشن عليهم. بيقولوا ان الانتظار والخط طويل للزبائن بهالمطاعم المتحركه، وكل ما تطلبوا من ماكولات مش بس الهوت دوغ او الهمبرجر اللي يعني اللي على السريع، يعني الاكلات السريعه. وهلا يعني هيدا من بعد المدن اللي سمحت فيه هي سجني، نيويورك وبورتلاند، بقى اليوم مونتريال. هلا اصحاب الكاميونات للمطاعم مثل مطاعم الطريق مثل ما بنسميهم، بتتمنى ان تسمح لهم البلديه مونتريال انهم يعملوا مش بس بالصيف بس 365 يوم بالسنه بسنه 2014. المفروض ان اسعار هالمطاعم وتنقلي لازم تكون اقل من المطاعم الثانيه طبعا، لانه مصروفهم هو اقل بكثير من المطاعم الثانيه، لان ما عندهم مثلا الويل حتى يدفعوها ولا اي شيء. بس اذا واحد منهم مثلا قرر اني بهالمطاعم اني يزيد سعره ويساويه بالمطاعم الثانيه، ما رح يمشي الحال أكيد، لأنه الناس الزبائن رح تهرب ورح تروح على المطاعم المسكرة وبالشلاب بالشتاء بيقعدوا وبتدفوا.
ذكرتيني سوزان لما كنا صغار كنا دائما بالكتب المدرسية بالصفوف الابتدائية لا تقتربوا من بائع الجوال ولا تشتروا من البائع الجوال، لأنه بيكون في يعني حشق دبان وهيك شيء.
لا اختلفت هيدا بالجوة وبرادات يعني بكاميونات
في معايير معينة
مضبوط. يعني البائع الجوال أنا كمان بتذكر وقت بيظهرنا كيف كان البائع الجوال والدبان عليه، ولا مش معقول
بس كان طيب سوزان.
أوه ماي جاد، بس اتذكر له شو بيصير واحد معه.
كشفت دراسة جديدة عن وجود علاقة بين معدل الطول وخطر الإصابة بمرض السرطان لدى النساء اللواتي تخطن مرحلة سن الياس، إذ أنه كلما ارتفع معدل الطول لدى هؤلاء النساء تزيد مخاطر إصابتهن بالمرض. وذكر أن الباحثون اكتشفوا أن مقابل كل 10 سنتيمتر من معدل الطول تزيد نسبة إصابة المرأة بأمراض السرطان المتنوعة بنسبة 13%. وأشارت الدراسة الذي نشرت في دورية أمراض السرطان إلى أن النساء الطويلات القامة هن أكثر عرضة بنسبة 13% إلى 17% للإصابة بأمراض سرطان الجلد والثدي والمبيض وبطانة الرحم والقولون. وجاء في الدراسة أن الباحثين راقبوا أكثر من 20,900 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و79 عاما، مما شاركن في دراسة مبادرة صحة المرأة، وهي تحليل مستمر لحالات النساء بعد انقطاع الطمث والعوامل التي تؤدي إلى صحتهن. وقسم العلماء النساء إلى 5 مجموعات تبعا لمعدل الطول لديهم، بدأ من النساء اللواتي يبلغ معدل الطول لديهم أقل من 5 أقدام وإنشا واحدا، لمطابقة هذه المعلومات مع بيانات حول معدلات السرطان. وأوضح الدراسة أن زيادة عدد الخلايا والأنسجة في الجسم يزيد من احتمالات تطور تلك الخلايا بطريقة غير طبيعية حتى تصبح خبيثة. وقد تبدو العلاقة غريبة بين معدل الطول ومرض السرطان، إلا أن دراسات أخرى كشفت الارتباط.
مش معقول هلا المانيكان كلهم المفروض انهم يكونوا طوال ومبسوطين، ونهلي بالي قصير بيقول لك يا ريتني كنت بطولك، لازم يغيروا معناتها رايهم هلا اذا كان في خطر اكثر.
نجح العلماء اخيرا في التقاط اكثر من 7400 صوره منفصله للمخ البشري، ثم عادوا تجميعها سويا لتمثل صوره ثلاثيه الابعاد، حيث تعتبر من اكثر الخرائط تفصيلا في العالم للمخ. ونقلت صحيفة ذا سن البريطاني عن العلماء الذين أنجزوا هذا المشروع قولهم إنه تضمن تقطيع وتصوير مخ امرأة متوفاة عمرها ناهز 65 عاما على شكل شرائح لا يتعدى سماكة الواحدة منها 20 ميكرومترا، علما أن الميكرومتر الواحد أو الميكرون يعادل جزءا من مليون جزء من المتر. وتوضح الصورة التركيب التشريحي للمخ على مستوى الخلية، وستتيح الدراسة النهائية الأبعاد للباحثين في شتى أرجاء العالم الفرصة دراسة متأنية غير مسبوقة لوظائف هذا العضو الحيوي من جسم الإنسان، مما يمهد السبيل لمعرفة أعمق لكيفية عمل فيزيولوجيا الإدراك والانفعال والتعلم. وعلى الرغم من أن علماء الأمراض العصبية سبق أن ابتكروا عدة نماذج مرجعية للمخ واستخدموها بالفعل في دراسة فيزيولوجيا المخ وعلاقته بالإشارات الكيميائية والتركيب الوراثي، إلا أن هذا المشروع يمثل أول خريطة ثلاثية الأبعاد للمخ تتضمن تفاصيل عدة عالية الدقة.
يعني تصور مين بيخطر على باله انه الخبز الابيض والبطاطا بيثيروا بمناطق بالمخ بترتبط بالادمان، بيدمنها الانسان مثل الهيروين والنيكوتين والسجاير، هذا اللي اكتشفوه علماء. وقالوا هالعلماء من طبعا هن من مستشفى بوسطن للاطفال انه هالاكتشاف بيفسر سبب ايجاد صعوبه بالغه بالتوقف عن تناول شرائح الخبز المحمص والبطاطا المقليه. وقالوا كمان انه هالاطعمه بتحتوي على كربوهيدرات المصنعه من مثل الخبز الابيض والبطاطا المحمره اثارت مستويات مرتفعه من نشاط بمناطق بالمخ مسؤوله عن الشعور بالمتعه والرغبه الملحه بالاكل، وهيك بيقدروا بيتوصلوا انه يساعدوا الناس يلي عندهم سمنه زائده مفرطه انه يتوقفوا عن تناول هالاطعمه هي او يعالجوها يعني بهالوقت هذا. فقديه هالشيء هذا يعني مثير للانتباه، انتبهوا من البطاطا وانتبهوا من الشرائح الخبز
ومننتبه من الرز كمان ومن شو كمان ما بيقلنا يعني بحبنا شوية قلنا شيء
بس ما واحد يدمن عليها بيصير طبعا بيسمن بهالخبر. أعزائي تنتهي فقرة الأخبار المتفرقة، انتظرونا بعد فاصل قصير لفقرة خاصة عن ليلة القدر أو العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ زياد عسلي.
على نسمات البلد ربي إلا على حبك. بك عيوني ما غفو ما غفو.
أعزائي المستمعين، اليوم بالتوقيت أو بالتاريخ الهجري نحن اليوم 22 من شهر رمضان المبارك، يعني نحن اليوم بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. طبعا شهر رمضان المبارك وخاصة العشر الأواخر في من إحدى لياليه وأعظمها قدرا هي ليلة القدر. حول هالموضوع بيصرنا أنه نستقبل فضيلة الشيخ زياد العسلي إمام مسجد درفال. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، طبعا العشر الأواخر من رمضان إلى أهمية كتير كبيرة بهالشهر الفضيل، ما أهمية ليلة القدر بها؟ أو نحكي بالبداية عن العشر الأواخر وليلة القدر بشكل خاص.
ليعلم أولا بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ليلة القدر: التمسوها في العشر الأواخر. فالمسلمون المطيعون إلى ربهم الذين يحبون الخير يجدون في العشر الأواخر من رمضان، فيقومون الليالي بالطاعات والصلوات وذكر الله سبحانه وتعالى. فهذه الليالي هي ليالي مباركة، كما أن كل ليلة من ليالي رمضان هي ليلة مباركة، ولكن نحن نخص هذه العشر الأواخر نرجو الله تعالى أن نلتمس فيها ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ولعله هذا كان سؤالك عن
صحيح. لا أنا كنت بدي أسألك شو هي علامات ليلة القدر؟
وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل بكبكبة، أي جماعة من الملائكة، يصلون ويسلمون على كل عابد قائم أو قاعد يذكر الله. فمن علامات ليلة القدر أن بعض المسلمين يرون الملائكة الذين هم أجسام نورانية، هم عباد مكرمون عند الله، ليسوا ذكورا ولا إناثا، خلقهم الله تعالى من نور. وبعض الناس يسمعون أصوات الملائكة، ومنهم من يرى الأشجار ساجدة لخالقها سبحانه وتعالى. فهذه من علامات ليلة القدر. وبعض الناس قد يرونها في المنام وليس يقظة، وبعض الناس يرونها يقظة ويكون لهم الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى.
لما كنا صغار فضيلة الشيخ هنا يعني بتذكر أنه نقعد على الشباك ونحن عم ننتظر، يقولون أنه بآخر الليل طلعوا، ضلوا طلعوا على السماء لحتى تشوفوا. حتما يعني نشرح للمستمعين خاصة للأشخاص الغير مسلمين ليلة القدر، ما هي ليلة القدر، ما هي قصة ليلة القدر.
فإذن الله تعالى قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أن القرآن أنزل كاملا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة في رمضان، وكان ذلك في 24 خلت من رمضان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار جبريل ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث وبحسب ما أمره الله سبحانه وتعالى. فليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن العظيم، فإذا هي ليلة ذات أهمية عظيمة. والله تعالى أخبرنا بقوله بأن العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. أدي 1000 شهر يعني 80 سنة وثلاث أعوام وثلث عام، يعني العبادة في ليلة القدر خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
إذن يعني التقرب من الله بهالعشر الأواخر وخاصة في ليلة القدر، الإقامة الصلاة دائما والفكر والذكر وقراءة القرآن والأدعية. ممكن تسألنا دعاء هو يعني بيقولوا أو يرددون الناس في هذا اليوم؟
فقد ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها إذا رأت ليلة القدر ماذا تقول، فعلمها صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالإنسان ينبغي أن يردد هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو،
تحب العفو فاعف عني.
إن الله يعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فليردد الإنسان هذا الدعاء في ليلة القدر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الدعاء.
وكلمة أخيرة لمستمعينا بهالمناسبة العظيمة بشهر رمضان المبارك، ونحن عم نستقبل عم نودع هذا الشهر هذا.
نحن نودعه وفي قلبنا الحزن لأننا نحب رمضان، الله يحب شهر رمضان والرسول يحبه والمسلمون. فأنا أسأل الله تعالى أولا أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا ودعاءنا، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا بعد رمضان أفضل مما كنا في رمضان، وأن لا تصيبنا فتور الهمة بعد رمضان، بل إن شاء الله تعالى هذا الشهر الفضيل يكون سببا لنرتقي في الأخلاق والسمات عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله تعالى أن يرفع البلاء عن الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، وأرجو الله تعالى أن نكون في السنة القابلة في حال أفضل إن شاء الله.
إن شاء الله كل البلاد العربية وخاصة
إن شاء الله إن شاء الله. سيما سوريا العزيزة
أكيد
أرض مباركة.
صحيح صحيح. يعني بهذا الشهر اللي فيه العبادة واللي نحن يعني تحملنا كل هالعناء، يعني الحقيقة كان الشهر فعلا قاسي من ناحية الظروف، يعني الطقس كان كتير حار جدا، فالأشخاص يلي عانوا من هالشي هذا لحتى يتم صيامهم ويكون صالح وهيك، أكيد بدهم يحافظوا على عادات سليمة وعلى ويعني على قواعد ثابتة من الإيمان وعلى الصبر وعلى الشي هذا.
كما أننا في رمضان يعني نجتنب الشتيمة والأخلاق السيئة،
هذا هو لنكتسبها
بعد رمضان
عادي. لنكتسبها عادي
يعني لنستمر على هذا الدرب الصحيح الذي هو حسن الخلق طول الصمت، لا نؤذي الناس، يعني مش بس خلص رمضان ونرجع عادات السيئة أبدا. لذلك قلت أرجو الله تعالى أن نكون بعد رمضان أفضل مما كنا فيه.
بمسجد دورفالي اللي حضرتك إمام فيه، شو هي الأنشطة اللي عم تعملوها حاليا بالأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك؟
طبعا عندنا في كل ليلة دروس دينية على الساعة 10:15 ليلا، ثم بعد ذلك نصلي العشاء جماعة ونقيم رمضان والدعاء والذكر. هو يعني هذا يعني عندنا 10 ليالي أو أقل، فينبغي على المسلم يجتهد في هذه الليالي ليلتمس ليلة القدر.
على أي مواضيع بتركزوا يعني هالمحاضرات أو
طبعا يعني دائما نركز على التذكرة، نذكر الناس، نذكرهم بحسن الخلق والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال والأقوال، نذكرهم بالعمل للآخرة. يعني الإنسان لا ينسى أن يعمل لآخرته، أمور الدنيا تفنى وتبلى، والإنسان قد يمضي عمره وهو يعمل لشراء منزل مثلا ويموت قبل أن يشتري، يعني المال بيروح والبيت بيروح، ماذا يبقى؟ الأعمال.
صحيح.
فنحن نركز على هذا الأمر أن الإنسان فليعمل صالحا. الله تعالى قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا.
وطبعا التركيز على أنه مشاركة الطعام الإفطار مع الأشخاص المحتاجين وإقامة موائد الرحمن. هل المسجد بيعمل موائد الرحمن
في دورفال؟ نعم أحيانا. أما في مسجد صلاح الدين ففي كل ليلة من ليالي رمضان يقام الإفطار المجاني ما شاء الله.
قديش حلو هالشي هذا، يعني بيجتمع كل هالناس من كل المقامات
كل
على مائدة واحدة ومن كل المذاهب ومن كل
نعم يجتمعون، يعني المئات يأتون كل ليلة ويأكلون، وهذا يعني يؤدي إلى إيش؟ إلى التحاب في الله سبحانه وتعالى.
وهذا شهر رمضان المبارك اللي بيجمعنا على سفرة واحدة واللي بيجمعنا على الإيمان والتسامح والعطف على الآخر. يعني
صحيح، رمضان يجمعنا.
رمضان يجمعنا أكيد. شكرا كثير فضيلة الشيخ زياد العسلي إمام مسجد دورفال، شكرا لك ونتقبل لك صيام مقبول ولكل مستمعينا، وإن شاء الله بنشوفك العام القادم
إن شاء الله.
كمان بتكون كل البلاد العربية تتمتع بالحرية والسلام والأمان إن شاء الله.
بارك الله فيكم.
شكرا أعزائي المستمعين، كنت مع فضيلة الشيخ زياد عسلي إمام مسجد دورفال. الفقرة القادمة مع الزميلين سوزان وحسان وهذا من حقي. انتظرونا بعد فاصل قصير.
عصيك تسترني أنساك تذكرني بالعطف تنظرني باللطف تجبرني أبدلتني بشرى وأملتني خيرا أولتني برا ورفعتني قدرا رأيتك مذنبا
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريت الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بيساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ احجزي لي معي
فوياج مايسترو، افضل خدمة واحسن اسعار، متخصصين بالسفر للشرق الاوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل جوا؟ ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة عزيك؟
لك شو النجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة عزيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أزيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوان 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لتتعلم التكنيك مالك إلا أزيك.
باتيسري بالري لأصحابها صوري وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقليوة معمول العيد، كرابيج، بقليوة على الشوكولا، حلوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 514-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على النفكة 65 شارل دولاتور.
ليش زعلانة؟
توفى جدي وما عندي أي فكرة عن ترتيبات الدفن.
تلفني لبيتر طبية من مؤسسة أيترنا طبية أرون لدفن الموتى. 514-284-5440 وهو بيهتم بكل شيء، كتير منظمين وعندهم ترتيبات وتسهيلات خاصة، وصار لهم 21 سنة عم يخدموا الجالية بكل طوايفة. وهيدا الكارت.
Complexe funéraire Aterna Toubia Aron, 55 rue Gens, entre l'Acadie et le Bon, Ville Saint-Laurent. Contactez Peter Toubia, 514-284-5440. Stationnement pour 150 autos disponibles.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركات الطيران؟ مش عارفة كوعي من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي.
متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكم على عنوانه الجديد بوسط سان لوران 150 كود فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدوري شنكيش ايران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لتأينا لبني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كود فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كود فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بفقرة هذا من حقي مع الزميلة سوزان حاج حسين. سوزان مساء الخير.
مساء الخير حسان.
سوزان رح نتابع فقرتنا بالنسبة للأسبوع الماضي، حكينا عن فقرة هذا من حقي عن قوانين العمل وحكينا عن المعاشات والعطل، واليوم رح نتابع فقرتنا بهالقوانين العمل.
مظبوط. حكينا الأسبوع الماضي عن عدد الأسابيع للعطلة السنوية والمبلغ أو النسبة اللي بحق للعامل فيها، واليوم رح نتابع كلامنا عن قوانين العمل للوا سير لي نورم دي ترافاي. شو سؤالك الأول حسان؟
السؤال الأول سوزان، المعاش الأدنى أو المينيموم اللي بحق للعمل بمدينة كيبيك
10 دولارات و15 سنت على الساعة، واللي بياخد بخشيش 8.75 دولار بالساعة.
يا هل ترى هل بحق لرب العمل انه يدفع المينيموم اقل من المينيموم في حال كان معطي سيارة للعامل؟
سيارة او اي شيء تاني
سيارة
يعني. ما بحق لصاحب العمل خصم اي مبلغ من المعاش المينيموم حسان، لانه اذا اعطاه سياره او اي شيء مثلا تاني بيقول له ايه بخصم لك من 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 معاشك. اذا معاشه مينيمم ما بحق له يخصم منه.
طيب سوزان، اذا معاشه مينيمم ما بحق، طيب واذا كان معاشه فوق المينيمم؟ هاي بالاتفاقيه يمكن بتصير.
بالاتفاقيه بتصير طبعا، بس ما لازم يتعدى المينيمم. المينيمم هيدا المينيمم اللي لازم يعطيه. طيب المعاش.
وبالنسبه لللباس، هل يحق لصاحب العمل خصمه من المعاش كمان؟
اذا اجبر العامل على انه يلبس لباس خاص بالعمل، على صاحب العمل انه يعطيه للعامل ببلاش. يعني اللي بيعملوا هدول، اللي بيعملوا دائما عم نحكي للي بيعملوا المعاش المينيمم.
طيب وإذا كان العامل بحاجة لكمبيوتر نقال مثلا وهو مجبور استعماله بحق العمل طبعا، هل بحاجة أن يدفع العامل من جيبته؟
مثل ما ذكرنا نفس الشيء حسان، أني ما بحق لصاحب العمل أن يجبر العامل على المعاش المينيمم أن يشتري أي شيء بخص العمل. بهالحالة يعني لازم يشتري للعامل ويعطيها على المعاش المينيمم، ما بيقدر يشيل منه. مثل ما ذكرنا المعاش مينيمم لازم تفوت لجيبته للشخص.
طيب فيك تعطينا مثل؟
مثلا عامل بحاجة للكمبيوتر نقال، جبر صاحبه قال له ما فينك تشتغل إلا ما تشتري الكمبيوتر. العامل معاشه بالساعة مثلا 12 دولار، بنعرف ان المعاش المينيمم 10.15 سنت باليوم بالساعة، اذا بحق لصاحب العمل خصم من سعر الكمبيوتر اذا كان اتفقوا اثنينهم سوا دولار و85 على كل ساعة عمل وما اكثر. هيدا اذا اتفقوا اثنين على انه يدفع. يعني الملخص اني اي خصم من المعاش ما لازم يوصل اقل من
المينيمم، بس كله بالاتفاق مع رب
طبعا
العمل.
ما فيني يخصم له شيء، لانه اذا بده يخصم للعامل، العامل باي وقت من الاوقات مثلا بيكون متفق معه بيوقف الكونترا له حق.
طيب شو بصير بحال انه صاحب العمل كان مجبور يقدم وجبة اكل او النوم او للعامل او المعاش اللي عنده المعاش المينيموم؟
اوكي بهالحالة بيقدر صاحب العمل، لانه في كتير مثلا شغل بيكون برا لازم الناس يناموا وياكلوا بنفس الوقت مثلا، بهالحالة صاحب العمل بيقدر يخصم الاكل والسكن بس بحدود حسان، ما لازم تتعدى الوقعة أكثر من $2.04.
الوجبة وين بتلاقي وجبة دولارين؟
يعني هو مثلا بجوز يقدم له إياها بس بيقدر يخصم من معاشه $2.04. هيدا معلش إذا كان معاش المينيموم، لأنه عجتين بده يأكل يعني، أي يعني ما لازم يتعدى $26.55 بالساعة بالأسبوع عفوا. وللسكن للغرفة ما لازم تتعدى سعرها أكثر من $25.53 بالأسبوع. للشقة اللي بتقاسمها 4 عمال كل واحد منهم ما لازم يدفع أكثر من $45.95 بالأسبوع. الشقة اللي بتقاسمها مثلا 5 عمال أو أكثر ما لازم تتعدى من كل واحد منهم انه يدفع اكثر من $30.63 بالاسبوع. كل عامل حسان له الحق بتخت وكومودينا وعنده الحق باستعمال التواليت ودوش او بانيو. كل عامل بيسكن بشقة له الحق كمان باستعمال الغاز والبراد والغسالة والميكرو اوند والغسالة والنشافة. ما بحق لصاحب العمل انه يطلب اي دفعة تانية، مثلا بيقول له اوكي انا بدي مثلا روح على الصالون كمان اقعد اتفرج على التلفزيون، بيقول له اوكي رح ازد لك، ما له حق. هيدا الماكسيموم اللي بيقدر يطلب منه صاحب العمل للي بيشتغل على المعاش المينيموم.
طيب يا ترى هل المعاش المينيموم هو داخل بقوانين عمل بكيبك لكل الناس ولا في هناك شيء استثناءات؟
يعني الا ما يكون في هناك استثناءات، مثلا هلا الطالب اللي بيعمل بمؤسسة ذات هدف غير مادي مثل منظمة ترفيهية رياضية سبور الى اخره، عندك اللي عم يتدرب الاستاجير اللي عم يشتغل لحتى يتعلم مهنته، الشخص اللي عم يعمل 100% على الكوميسيون ساعاته من المستحيل معرفتها، هدول هن الاستثناءات اللي بتقدر تحطهم حسان.
طيب هل يحق لصاحب العمل التمييز بين العامل الذي يعمل بدوام كامل أو الآخر الذي يعمل بدوام متقطع؟
يعني مثلا بيعطي لواحد بيقول له
معاش أكثر من محتاج،
أنت عم تاخذ معاش أكثر، ما بحق له لصاحب العمل أن يعطي معاش أكثر للشخص اللي بيعمل دوام كامل عن الشخص اللي بيعمل دوام بارسيال، إلا إذا كان المعاش الأولي أكثر من الدوبل عن المعاش المينيموم. وقت بيكون أكثر من الدوبل عن المعاش المينيموم أوكي له حق يعمل هاللي بده.
طيب وكيف تحسب ساعات العمل؟
بيعتبر العامل داخل ساعات عمله إذا كان تحت طلب صاحب العمل وإنه مجبور إنه ينتظر إنه يعطي شغل، حتى لو قاعد وعمي وحاطت إيديه بجيبه ما نعرف شو بده يعمل، بس ما أنه قال له صاحب العمل أنت لازم تكون موجود تحت تصرفي وقت اللي بطلبك لازم تكون موجود، هيدا لازم يكون معناتها لازم يندفع له المعاش بهالوقت لأنه هو تحت تصرف صاحب العمل. الوقت هاللي بينتقل فيه العامل بطلب من صاحب العمل، مثلا بيقول له روح لفلان محل وتعا من هنيك، بهالوقت اللي راح فيه ورجع لحتى يعمل له أي سيرفيس هيدا لازم يكون
مدفوع
من معاش، يعني ساعة على الساعة مضبوطة. عنده وقت الرياحة اللي وافق عليه صاحب العمل، مثلا وقت صاحب العمل بيقول لك اوكي عندك رياحة مثلا 15 دقيقة كل 4 ساعات، هيدي ما له حق يطلب منه انه يشيلها من معاشه. صاحب العمل هاللي يعني بيحب انه يدفع مبلغ معقول اذا ارسل العامل حتى ياخذ دروس مثلا بسبيل تحسين عمله، بيقول له للعامل روح دروس بفلان محل لانه في عندك شغلات، يعني لازم يدفع كمان مبلغ معقول للفورماسيون اللي بيعطيها للعامل.
باعتبارك سوزان عم تحكي انه بيعطي وقت لحتى يرتاح او لا شيء، خليني اسالك سؤال تاني، بيقول هل صاحب العمل مجبر انه يعطي للعامل وقت البوست كافيه؟
البوست كافيه اللي سألني عليه عمار الأسبوع الماضي قلت له بدي أحكي عليه. البوست كافيه ما هو إجباري، بس إذا اتفق صاحب العمل مع العامل أني أقدم له مثل ما ذكرت البوز لازم ما يحاسبوا عليها، بس ما هو إجباري.
أكيد. طيب وماذا عن وقت الطعام أو الغداء يعني؟
بعد 5 ساعات متواصلة العامل له حق 30 دقيقة على الأقل من دون معاش، هيدي 30 دقيقة لحتى يروح يأكل فيها، بس هيدي يعني ما ضروري إن يأخذ معاش فيها، بس إذا كان صاحب العمل مثلا قال له أوكي أنت عم تاكل خليك أنت حط سندويشة جنبك كل بس كفي الشغل، لأنه مجبورين كفي، هيدا لازم يدفعلو عليها هالوقت هيدا.
طيب بالنسبة للعطلة الأسبوعية،
العطلة الأسبوعية العامل له حق على الأقل ب 32 ساعة متتالية رياحة كل أسبوع، يعني تقريبا إذا حسبناه بيطلعوا تقريبا يوم ونص، ولكن بالمجال يعني إذا كان في مجالات الحالات الطارئة مثل أيام القطف الزراعي بحق للعامل أن يأخذ عطلته الأسبوعية بالأسبوع هل يعني اللي تابع له مش نفس بنفس الأسبوع، لأنه بيكون في حالة طارئة لازم إنه يكفوا أطف الزرع هالأسبوع، بقى معلش إذا ما أخذ عطلته بيقدر يأخذها بالأسبوع اللي بعده.
طيب شو بصير إذا كان في حالة طارئة أو طلب صاحب العمل من العمل الحضور للعمل على سريع وبعدها خبره إنه أنا بحاجة ترك؟
يا سلام، بيكون دفع بطرقات والبنزين يوم غالي كتير. إذا حضر العامل للعمل بطلب سريع مثل ما قالت حسان من صاحب العمل، هيدا الأخير لازم يعطيه على الأقل 3 ساعات معاش، حتى لو عمل أقل من هيك أو ما عمل بالمرة، يعني هيدا خلص جابوا للشغل طلبوه مينيمم 3 ساعات ما تفعلت له.
طيب هل القانون هذا يطبق على الجميع؟
هل القانون ما بينطبق مثلا على العمال على اللي بيعملوا وبيطلعوا بخشيش، او على الفورس ماجور مثلا الحالات الطارئة مثلا الحرائق، او واذا كان العامل بيعمله العادي هو اقل من 3 ساعات مثلا في مثلا شوفيرية الاوتوبيس المدرسي عمله العادي اجمالا هو اقل من 3 ساعات، مثلا البريجاديير سكولير اللي بتقطع الاولاد على الطريق كمان عمل العادي اقل من 3 ساعات، هيدا ما بينطبق عليه ال3 ساعات اللي بيطلبوا منا الناتجي.
طب في حال رب العمل طلب من العامل انه يشتغل اوفر تايم، بحق له بحق العامل يرفض؟
العامل له حق انه يرفض، اذا مش دائما له حق يرفض، اذا طلب منه انه يعمل اكثر من 4 ساعات فوق ساعاته العاديه، إذا كانت الساعات للعمل أكثر من 14 ساعة خلال 24 ساعة للعمال العاديين، أو أكثر من 12 ساعة خلال 24 ساعة للعمال اللي بيعملوا بشكل غير نظامي أو غير متتالي، أو إذا طلب منه العمل أكثر من 50 ساعة أو فوق 60 ساعة إذا كان عمله بمكان بعيد مثلا من زاوية مثل المناجم ببيت جيم أو بمكان نائي، هدول عندهم المينيمم 60 ساعة، إذا طلب منه أكثر من هيك بالماكسيمم.
إذا بهالحالات اللي حكيتها سوزان بحق له للعمل
العامل يرفض. أيوة.
طيب وإمتى بحق للعمل للعمل الرفض للعمل؟
اوكي بهالحالات اني اوكي ما بحل العمل انه يرفض بالحالات الطارئه، مثلا اذا كان وضع حياه انسان بخطر تحت الخطر للصحه، مثلا قالوا له لازم تروح فورا تفتح الباب في حاله طارئه، ما بعرف شو، في شيء رح ينفجر، في شيء للامان للعمال او للسكان، اذا كان في خطر مثلا بهدم في بناء بده ما بعرف في شيء يعني شيء حالة طارئة، أي سبب إني بيحط السكان بخطر، وطبعا ما بيحل العامل رفض إذا كان ضد القوانين الكود ديونتولوجي طبعا.
طيب قديش هي عدد الساعات الماكسيموم اللي مسموح فيها بالأسبوع أو اللي ياخد فيها المعاش
العادي؟ أيوة، الأسبوع العادي للعمل العادي بنعرفه كله هو 40 ساعة بالأسبوع، ومن بعدها تعتبر ساعات إضافية.
هل أن لكل عامل أسبوعه العادي هو 40 ساعة؟
مش كلهم طبعا، في استثناءات، مثلا عمال معامل التياب ساعتهم الماكسيما الأسبوع الماكسيموم هو 39 ساعة، العمال اللي بعملهم لمراقبة مبنى مثلا لحساب شركة 44 ساعة الماكسيموم، العمال لمراقبة الأمن المبنى اللي ما بينتموا لحساب شركة 60 ساعة، وعمال الغابات وتقطيع الأشجار 47 ساعة بالأسبوع، وعمال المناطق المنعزلة أو النائية أو المناجة مثل ما ذكرناها هناك، هذولي 55 ساعة أسبوعهم مش 40 ساعة.
طيب وما هي الاستثناءات الأخرى في عدد الساعات الماكسيموم للعمل؟
ما بنقدر تحديد الساعات الماكسيموم للعمل لا أولا للتلميذ اللي بيعمل بمؤسسة ترفيهية بهدف غير مادي، للباترون للكادر للمؤسسة، للعامل اللي بيعمل خارج مبنى العمل حيث إن ساعاته ما بنقدر نعدها، للعامل اللي بيعمل بتقطيف أو تجديد الفواكه أيام القطف بيكون بحاجة له ساعات أكثر، العامل اللي بأماكن الصيد اللي لازم يعمل على تجديد السمك وتوزيعه، للعمال الزراعيين لأنه دول كله حالات طارئة ما بيقدر مثلا بيكون بهالوقت مشغولين أكثر من غيره، العمال اللي مهنته أنه يهتم بولد أو بشخص بحاجة لمساعدة مثلا بيكون عندك بتقول بدي ساعد مثلا هالشخص ما بتقله والله ساعاتي كترت ولا هدول ما إلهم حدود.
طيب المتعارف عليه سوزانا اللي بيشتغل أوفر تايم هو بيدفعوا له مرة ونص، وإذا كان بالويكند بيدفعوا له الدبل.
أيوة
بعتقد
مش الدبل نحكي عنه لا
بعتقد الدبل أنا بعد معلوماتي بعتقد الدبل، بس السؤال اللي عنده ساعات متراكمة
أيوة
بيقدر يا هل ترى رب العمل أنه مشان يهرب من الدفع الإضافي أنه يقسم له عدد أسابيع؟
إلو حق الكوميسيون دنور دي ترافاي بيقولوا لك قانون العمل بيسمح لصاحب العمل تقسيم الساعات اللي عمل العامل بالأسبوع للأسابيع اللي تليها.
حلو
اللي بعدها.
طيب وكيف يحسبوا ساعات إضافية؟
كل ساعة زايدة عن الماكسيمم للساعات العادية بالأسبوع طبعا هل ذكرناهم فوق كل واحد عمله مثلا كل ساعة زيادة تعتبر ساعة إضافية إني لازم يقبض وقتها حسان لازم يقبض سعره مرة ونص.
طيب وإذا اشتغل بالليل
هون في عندك بريم دنوي إذا كان نشتغل بالليل هيدي هي.
طيب هل يحق لصاحب العمل أن يطلب من العمل تبديل ساعاته الإضافية بعطلة مثلا؟
طبعا إذا وافق اثنين عليا طبعا بحق له، بس لازم يحسبه بنفس النسبة مثلا مرة ونص، مثلا إذا عمل 7 ساعات إضافية وحب أني استبدلها بعطلة بالعامل له الحق يعطيه 10 ساعات ونص، يعني لأنه مرة ونص بمعنى عملهم ساعات إضافية مثل ما بده يدفع له مرة ونص، نفس الشيء بالوقت إذا بده ياخذها عطلة بيدفع له هي مرة ونص نفس الشيء.
طيب وفي حال إذا اشتغل بأيام الأعياد؟
إيه طبعا أيام الأعياد هي دول الجور فيرجي لازم يدفع له كمان مرة ونص لأنه بتعتبر دائما دائما ساعات إضافية حتى لو كان عم يشتغل أقل من الساعات الكاملة بالأسبوع.
ذكرت أيام الأعياد اللي هي اللي جور فيرجي، فيك تعطينا فكرة عنها من شو هن؟
رح أذكر بظن عندي ياهن كلهم. في عندك أول يوم بالسنة الجمعة الحزينة، التنين قبل 25 أيار هو الجور دي ناسيونال دي باتريوت، أول تموز إذا حكم أنه يوم أحد بصير تاني تموز هو العطلة بداله، أول تنين من أيلول هو فيت دي ترافاي، تاني تنين من أكتوبر أكسيون دي جراس، وبعدين في عندك 25 كانون الأول عيد نوال هيدا لابد منه، وما ننسى أن عيد كبك كمان ب 24 جوان.
طيب وهل هذه العطل محسوبة لكل العمال أم هناك كمان في استثناءات؟
هي عطل رسمية لكل العمال، بس طبعا دائما في استثناءات، بس استثناءات بالزيادة، يعني هيدي دائما لكل العمال اللي ذكرناه هنا عطل رسمية يعني لابد منها، تعتبر إذا اشتغلت فيها يعني إضافية، بس من يعني منزيد عليهم 2 كانون الثاني وعطلة الفصح لهم الحق بالجمعة والتنين، هدول العمال معامل بالتياب، معامل تياب بس مش هاللي بيبيعوا التياب،
يعني اللي بيصنعوا التياب.
ايوه اللي بيصنعوا التياب لهم حق ب2 كانون الثاني مثل ما ذكرت، والجمعه والتنين تعيد الفصح، هذه زياده عن الثانيه.
طيب اللي بيشتغل بالايام الاعياد شو حقوقه؟
اذا جبر العامل انه يعمل باحد ايام العطل الرسميه عدا عن معاشه العادي له الحق بعطله يوم كامل مدفوع، كمان لازم ياخذه خلال 15 يوم اللاحقين.
معناته دبل مثل ما قلت لك اللي بيشتغل بالأعياد
مظبوط، هذول الأعياد الرسمية مظبوط. طيب معناته دبل معك.
أنا من خلال الأسئلة والأجوبة تبع سوزان بيجي عم بيخطر على بالي سؤال
مظبوط، بس هيدا مظبوط معك حق.
طيب في استثناءات انه العامل ما بيحق له ياخذ يوم عطله اذا كان عطله يعني لجور فيريه. في ايام ما بيحق له اياها
هيدي اذا كان في كونفنسيون كولكتيف، اذا كانوا متفقين من الاساس اني بهالايام هذول
المفروض. انا بنوه لك على غير شغله.
طيب هات لنشوف.
بيحق له للعامل انه ياخذ الجور فيريه تبعه اذا كان عامل، اذا اشتغل نهار قبل نهار العطله ونهار بعد نهار العطله. اذا اخذ نهار عطله لنقول نهار الجور فيريه كان يوم الثلاثة، اذا ما اشتغل نهار الاثنين ما بيحق له ياخذ الجور فيريه.
اوكي،
لازم يشتغل الاثنين وياخذ الثلاثة عطله ويشتغل الاربعة. اذا اخذ الاربعة عطله ما بيحق له ياخذ عطله.
اوكي،
هي يعني
اي شغلات كمان لازم الواحد راح نذكرها كمان، يعني كويس انه الناس يعرفوها.
طيب اذا بهالحاله سوزان بيحق للعامل الرفض او ما بيحق للعامل الرفض وما بيحق للعامل الرفض للعمل؟
قصدك يعني اني اذا جبر العامل اني ياخذ العطلة ما بيقدر يرفضها، يعني اذا جبر اني ما ياخذها، يعني قصدك
بالضبط
ما بيحق له يرفضها.
طيب
يرفضها بس على كل حال صاحب العمل بيدفع له كمان مرة ونص او مرتين حسب الوقت اللي هو فيه.
طيب يعني سوزان الحقيقة أسئلة وأجوبة كتير. خلينا نقول إذا عمل أيام الأعياد حكينا فيها، أيام الأعياد الجولفرية حكينا فيها، أعطينا معلومات كتير عنها، أيام كمان العطل المحسوبة حكينا فيها. بدي أقول لك كمان أنه أشكرك من كل قلبي سوزان.
ما عندك بقى سؤال؟ اوكي، منكفي الاسبوع الجاي.
اكيد. سوزان انا بشكرك على كل هالمعلومات القيمة. سوزان حج حسين كورتي امبابلية ومديرة موقعنا الانترنت yasham.ca. منذكر ان سوزان حج حسين مرشح الانتخابات بلدية لافال عن قسم غرب لافال، لافال ديزيل، لافال سولي لاك، لافال ويست، سان دوروتي، مع مجموعة الحزب لخدمة المواطن
PSC
سيرفيسي من أكيد الانتخابات بتكون بثلاثة نوفمبر القادم، فمنتأمل أنكم صوتوا وصوتوا لسوزان كمان.
مرسي. وأنا كمان حسان، يعني بما أنك عم تذكر الانتخابات والتصويت، أنا بشجع كثير الشبيبة بسن 18 وفوق للتصويت. صوتكم هو صوت المستقبل، إذا لازم من كل بدء أن تعملوا واجبكم الوطني وتصوتوا 3 نوفمبر الماضي ببلدياتكم. هلأ التصويت بكل مقاطعة كيبيك رح تكون بثلاثة نوفمبر.
شكرا سوزان. أعزائي المستمعين، استنونا بعد الفاصل مع الفقرة التالية.
الكلمات العابرة اجمعوا أسرع في بلادي لابني لحبابا وهديهم دمع التوفى لا تبكى عليهم غني وغنيهم راجل معاك انطفى ويا أمي يا سوريا ودمعاتي خبية لما تعطى فداها الروح في الدم الغالي نسقيها في الدم الغالي نسقيها بيرجع لكن احساسه معاك لما بتشتاق له ناديها بصوتك بحلف لك رح يسمعك ويا امي يا سوريا ودمعاتي خبيه فداع الروح بالدم الغالي نسقيها بالدم الغالي نسقيها
صفي جلوبال تتمنى لكل أبناء الجالية الإسلامية رمضان مبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات وكل عام وأنتم بخير صفي جلوبال 1490 بولفار كوت فيرتو 54-303-6662
تاكسي كاندير وتاكسي دايموند بيتمنوا لكل أبناء الجالية شهر رمضان مبارك وبيذكروكن أنهم جاهزين لمساعدتكن بتنقلاتكن بطريقة آمنة 24/24 طوال أيام السنة من موريال لأي مكان مع سائقين بيحكوا لغتكن تاكسي كاندير 514-336-1313 أو تاكسي دايموند 514-273-6331
إذاعة الشرق الأوسط نقدم الآن برنامجا خاصا بشهر رمضان المبارك، يقدمه مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معا الآن نستمع إلى مسابقة شهر رمضان المبارك، متمنين للجميع التوفيق. الأسئلة: السؤال الأول، ما سبب فتح مكة المكرمة؟ السؤال الثاني، من أرسل رسالة إلى قريش يخبرهم بخروج الرسول عليه الصلاة والسلام لفتح مكة المكرمة؟ السؤال الثالث، من ولى الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة المنورة عندما خرج لفتح مكة المكرمة؟ السؤال الرابع، كم صنما كان حول الكعبة المشرفة وما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام بها؟ السؤال الخامس، من أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام ليحج بالناس ومن كلف بالإبلاغ؟ تذاع الأسئلة عبر هذا البرنامج كل يوم حتى 25 من شهر رمضان المبارك. تسلم الإجابات ضمن مغلف يحمل اسم المشارك ورقم هاتفه إلى مسجد الأمة الإسلامية في مونتريال 1245 سان دومينيك وسط مدينة مونتريال، أو إلى محلات حلويات الصمدي على شارع جوان حتى يوم 27 من الشهر الكريم، على أن تذاع أسماء الفائزين عبر إذاعة الشرق الأوسط أيام 27 و 28 و 29 رمضان. تسلم الجوائز لمستحقيها بعد عطلة عيد الفطر السعيد. محلات الصمدي لصاحبها السيد يحيى الصمدي وولده زكريا، تقدم مشكورة الجوائز للفائزين الخمسة الأوائل. والله تعالى الموفق، وحظا سعيدا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرت الوفاة علقمة، وهو من خيرة الرجال الصالحين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتبط لسانه عن لفظ الشهادتين، فانطلق أهله إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخبروه ما آلت إليه حال علقمة، فقال لهم الرسول: هل له أبوان؟ قالوا له: أما أبوه فقد مات، وأما أمه فمقعدة. فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلال وعمار قائلا لهما: اذهبا يا بلال ويا عمار إلى أم علقمة وقولا لها: إن رسول الله يدعوك، فإن قدرت على الإتيان فأتي، وإلا فهو يأتيك. فذهب بلال وعمار إلى أم علقمة وأخبراها الخبر، فلما علمت بدعوة الرسول إليها صاحت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، إنني أحق بالمجيء منك. فقامت ومشت وهي المقعدة، وأتت إلى رسول الله، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم علقمة، كيف علقمة؟ قالت: إنه بخير، يصلي ويصوم ويأتي من المغنم الخمس. قال لها: كيف حالك وحاله؟ قالت له: إنني ساخطة واجدة عليه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ولما؟ قالت: لأنه يؤثر امرأته علي. عندها أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرك الحنان في قلبها لترضى عن ولدها وينجو ابنها من عذاب النار، فالتفت إلى بلال وعمار وقال لهما: اذهبا يا بلال ويا عمار واتيا بحطب. قالت: ولما يا رسول الله؟ قال لها صلوات الله وسلامه عليه: لأحرق علقمة في الدنيا قبل الآخرة. قالت: ولدي أتحرقه أمام عيني؟ فقال لها الرسول: إما أن ترضي عنه، وإما أمرت بإحراقه. عندها صاحت من أعماق قلبها قائلة: أشهدك يا الله في سمائك، ويا رسوله في أرضه، ومن حضر، بأني رضيت عن علقمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبا يا بلال ويا عمار إلى علقمة واسمعاه هل نطق بالشهادتين، لعل أم علقمة تقول بلسانها ما ليس في قلبها. فانطلق بلال وعمار، وما أن وصلا إلى بيت علقمة حتى سمعاه ينطق بالشهادتين وكان عند النفس الأخير. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار في جنازته، ووقف على شفير قبره وقال: أيها الناس، من آثر امرأته على والدته أو أغضبها فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حان الآن موعد الإفطار حسب التوقيت المحلي لمدينة مونتريال، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع الأذان الحاج يوسف سعيد فواز.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وبتلت العروق،
وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، تقبل الله تعالى منا ومنكم الصيام والصلاة والقيام، وجعلنا الله تعالى من عباده الصالحين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
استمعنا إلى مبعوث رابطة العالم الإسلامي في كندا وإمام مسجد الأمة الإسلامية في موريال، فضيلة الشيخ سعيد يوسف فواز، ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا.
رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه، وبقاله زمان لأنه معانا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان جانا.
من إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM، رمضان كريم.
سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، رضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دين. ومحمد صلى الله وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين.
اللهم إني لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت، وعليك توكلت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر بإذن الله. يا واسع الفضل يا واسع.
ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حبيب الله وأشرف المرسلين. رمضان جانا وفرحنا به بعد غيابه، وبقاله زمان لأنه معانا شهر بطوله، غنوا قولوا أهلا رمضان جانا.
من الشرق الأوسط 1450 AM، رمضان كريم. مرشي أخوان بيتقدم من أبناء الجالية بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وبيقدم طوال أيام السنة أحسن خدمة وأفضل الأسعار. رمضان كريم من مرشي أخوان وكل العاملين فيها. مرشي أخوان 6170 شيربروك ويست و15760 بولفار بيرفون.
من إذاعة الشرق الأوسط نتابع الآن البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك، يقدمه ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في موريال، سماحة السيد نبيل عباس.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما ضرب اللعين عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين علي عليه السلام على رأسه وهو قائم يصلي في محراب مسجد الكوفة، وعلم الطبيب أنه لن يقوم من ضربته هذه عهد إليه أن يوصي، فأوصى وصيته، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أوصى بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أوصيك يا حسن وجميع ولدي وأهل بيتي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربنا، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وإن المبير الحالق للدين فساد ذات البين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا ذوي أرحامكم فصلوهم يهون الله عليكم الحساب، الله الله في الأيتام، فلا تغيرن أفواههم بحضرتكم ولا تغبوا أفواههم، في رواية أخرى: الله الله في جيرانكم، فإنها وصية رسول الله ما زال يوصينا به حتى ظننا أنه سيورثهم، الله الله في القرآن فلا يسبقكم إلى العمل به غيركم، الله الله في الصلاة فإنها عماد دينكم، الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم، وأنه إن خلا منكم لم تناظروا، الله الله في صيام شهر رمضان فإنه جنة من النار، الله الله في الجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، الله الله في زكاة أموالكم فإنها تطفئ غضب ربكم، الله الله في أمة نبيكم فلا تظلمن بين أظهركم، الله الله في أصحاب نبيكم فإن رسول الله أوصى بهم، الله الله في الفقراء والمساكين فاشركوهم في معايشكم، الله الله فيما ملكت أيمانكم، ثم قال: الصلاة الصلاة، لا تخافوا في الله لومة لائم، فإنه يكفيكم من بغى عليكم وأرادكم بسوء، قولوا للناس حسنا ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعليكم بالتواضع والتباذل والتبادر، وإياكم بالتقاطع والتفرق والتدابر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، حفظكم الله من أهل بيت وحفظ فيكم نبيه، أستودعكم الله خير مستودع، وأقرأ عليكم سلام الله ورحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتم الصيام إلى الليل، صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، حان الآن وقت الإفطار في مدينة مونتريال، وعلى الساكنين في مدن أخرى أن يراعوا فروق التوقيت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الرحمن الرحيم اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا اللهم تقبله منا بأحسن قبولك وأتمم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
من إذاعة الشرق الأوسط كنا مع البرنامج الخاص لشهر رمضان المبارك قدمه لكم ممثل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في كندا وإمام المركز الإسلامي اللبناني في مونريال سماحة السيد نبيل عباس نتمنى للجالية الإسلامية صياما مقبولا وإفطارا هنيئا
لو حتى جرى 4 انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
بتعرفي يا زينب منيح اللي ما اشتريتي الشنطة.
ليش يا تراز؟ مش على اساس مسافرة واغراضك مش عم بتساعوا بشنطة واحدة؟
ايه بس ما سمعتي اخر خبرية؟ مع كل بطاقة سفر من فوياج مايسترو بيطلع لك شنطة هدية.
بتعرفي شو؟ جزيرة معي. فوياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط والمغرب العربي. 9150 بولفار دو لاكادي 514-381-1999 54-381-1999. جرب مايسترو مرة ما بتغير عنه بالمرة.
يا زلمة ورجوني نجوم الظهر بامتحان شهادة سواقة.
هل جوا ما بعرف سوق.
طيب شفت النجمة أذيك؟
لك شو نجمة؟ عم قلك شفت نجوم الظهر.
لك لا، قصدي النجمة أذيك لتعليم السواقة، خبرة 13 سنة من الساك وعنده المحترفين للتعليم والتدريب بمختلف الأعمار، واليوم في خصم $50 لآخر ديسمبر.
طيب وكيف بدنا نلاقي أذيك؟
اتصل بالسيد جان على 514-336-1110 أو على عنوانهم 1400 سوفي مقابل محلات أدونيس.
لتتعلم التكنيك مالك إلا أذيك.
باتيسري بالري لأصحابها فورة وحداد، وبعد 33 سنة خبرة تعلن عن افتتاح فرع الجديد حلويات السلطان على النفكة 75 شارل دولاتور. حلويات عربية على أنواعها، بقلاوة معمول العيد، كرابيج، بقلاوة على الشوكولا، حلاوة الجبن بين النارين، كنافة، شعيبيات، وردات بالقشطة، برازيق، غريبة وغيرها. 54-279-5523-514-279-5523. حلويات السلطان على نفكة 75 شارل دولاتور.
لقيت فيك
واكتر من اللي بتمنى وحسك جد انا وانت من ابني حياتي
Me too. With Expedia.ca, you can add a little spontaneity to your summer. Or...
أعزائي المستمعين، صياما مقبولا وإفطارا شهيا. كنا مع فترة أذان المغرب والإفطار. هلأ عم نرجع لكم مرة تانية بفقراتنا. انتظرونا، نحن اليوم معكم لساعة 10:30 وعنا فقرات متعددة. أعزائي المستمعين، مثل ما جرت العادة بشهر رمضان المبارك، نحن برنامج ليالي يمال الشام وبالتعاون مع سلسلة مطاعم الباشا بإدارة الحاج فضل عيسى، كنا عم نكرم أشخاص بيشتغلوا بالأعمال التطوعية بدون ما يعني بدون ما حدا يعرف عنهم. نحن مثل العادة يعني أخذنا أسماء رشحتوها أنتوا أعزائي المستمعين، وبالقرعة أخذنا أسماء، واليوم معنا فائزة بهالقرعة هاي. رح نتعرف عليها هلأ. طبعا الأشخاص اللي منتصل فيهم هن ما بيعرفوا أبدا أنه نحن اخترناهم وأنه نحن عم نتصل فيهم لهالشي. هذا معنا اتصال، رح نستقبل الفائزة. طبعا بس بحب أقول أنه في فائزة معنا هلأ نحن اتصلنا فيها، رح ناخد الاتصال ورح تتعرفوا عليها مباشرة. نتمنى أنه تكون موجودة وتقدر تاخد التليفون. ألو
ألو
ألو، مساء الخير.
مساء النور.
سر عواطف رفايل.
وي
مرحبا سر عواطف، معك برنا. أنا هند لطفي من برنامج ليالي يمال الشام. ما بعرف إذا بتسمعي البرنامج السوري على إذاعة الشرق الأوسط، بيطلع كل يوم أربعة.
اوكي
سرعة عواطف. اوكي انا بدي اقول لك سرعة عواطف انه نحن عنا فترة يعني عنا بالتعاون مع سلسلة مطاعم الباشا عم نختار اشخاص هنن طب بس بدي ارجع اقول لك بس انه نحن على الهوا هلا بنختار اشخاص عملوا اعمال تطوعية ومنعطيهم تكريم بسيط. طبعا التكريم هو رمزي كتير عبارة عن وجبة لأربع أشخاص من مطاعم الباشا وأيضا تكريم من الحكومة. فنحن أخذنا اسمك من أشخاص بيعرفوك وبالقرعة طلع اسمك حضرتك. فبشرفنا أنك تكوني معنا على الهوى اليوم وتكوني الفائزة بهالتكريم يلي هو تكريم كتير متواضع بالنسبة للأعمال يلي أنت بتقومي فيها بشكل تطوعي. بس ممكن تعرفي للمستمعين سرع واطف شو حضرتك من وين شو الأعمال بتقومي فيها؟ طبعا نحن عنا كل التقارير عنك.
أنا بكلية الشرف طبعا أن أنا أتحدث معكم. أنا بتعامل كتير وبخدم كتير المهاجرين واللاجئين اللي بيجوا صحيح من الشرق الأوسط ولكن من كل أنحاء العالم، من أمريكا اللاتينية، من آسيا، من أفريقيا، من أوروبا كمان. والأعمال اللي بقوم بيها بستقبلهم لما بيجوا هنا وبقوم طبعا بشوف كل احتياجاتهم من اول ما بيجوا. بيقولوا مثلا ما عندناش شقة فبدور لهم على شقة، بدور لهم على الموبيليا اللي لازم تكون في الشقة، لو عندهم اولاد بنشوف المدارس اللي ممكن يروحوا، اذا كان عندهم اذا ما كانش كمان الاوراق بتاعتهم مظبوطة بحاول خصوصا للاجئين. يعني بحاول ان انا اتابعهم اروح معهم الإيميجراسيون علشان اترجم لهم كمان لما بيعرفوا اللغة الفرنسية او الانجليزية، وبتابعهم في كل الامور. يعني مش بس كأن خلاص بستقبلهم وبنعمل اللازم زي واحدة موظفة، ولكن انا بالعكس يعني علشان في الانجيل بيقول كنت غريبا فأويتموني، كنت جوعان أطعمتموني، كنت عطشان فرويتوني، كنت مريض فزرتوني. فكل اللي عملتوه مع إخواتي الصغار فبي فعلتموه. فده اللي أنا بعمله مع الناس مش كموظفة، بما إن أنا راهبة وإديت حياتي كلها ليسوع وخدمته، خدمة الأشخاص أبنائه مهما كان الجنس مهما كان الدين،
وهبتي نفسك لمساعدة الآخرين.
بالضبط كل الآخرين.
قديش هالشي هذا يعني لما بتشوفي أشخاص محتاجين وانتي عم بتساعديهم ورسمتي البسمة على وجوههم وأدخلتي السرور لقلوبهم، قديش هذا بيعطيكي سعادة؟ قدي شو الشعور اللي بتحسي؟
سعادة فائقة. يعني أنا ما في سعادة تفوق السعادة اللي أنا بحس بيها. في مثل دايما بيقول مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. يعني اللي بيعطي هو بيكون سعيد أكثر من اللي بياخد. وده بالفعل أنا لما بقدم شيء فهي دي بتكون السعادة بتاعتي، وخصوصا لما بشوف الناس حرام اللي جاية بيكونوا مهمومين كتير علشان خايفين من المستقبل، في حاجات كتير لسه يعني مستقبل غامض بالنسبة لهم. فأنا لما بديهم الأمل بديهم السلام بديهم الطمأنينة، فده يعني بحس بيهم إنهم على الطريق يعني واقفين على رجليهم وشجاع.
طيب سر عواطف، شو الحادثة اللي أثرت فيك أكتر شيء؟ من يعني أنا مثل ما بعرف حضرتك موجودة هون من سنة 1988 وحضرتك بتشتغل بمكتب أو يعني عملك التطوعي هو بمكتب كنيسة سان سوفر.
أيوة
شو الحادثة أو الأشخاص اللي أثروا بنفسيتك يعني من وقت ما بديتي بهالأعمال التطوعية؟ أكيد في حادثة معينة، أكيد في أشخاص معينين تركوا بصمة عندك أو تركوا يعني جرح داخلك أو سرور، أو شو هي القصة يلي مرقت معك وحسيتي إنه كتير أثرت فيكي؟
كان في أسرة جت من أمريكا اللاتينية، والست كانت مع جوزها واثنين أطفال، وجوزها للأسف ما عملهاش الباريناج، وقعدت يمكن سنة ونص في البيت، وجوزها يقول لها أنا عملت لك الباريناج أنت والأولاد، وإن شاء الله هتيجي الريزيدان بيرمانانت. سنة ونص الست دي ما بتخرج، ما بتشوف حد ولا حد بيساعدها، لحد قال لها روحي شوفي سرعة واطف ليه أولادك ما بيروحوا المدرسة. فجت عندي المكتب وحكيت لقصتها، وساعتها أخذتها على طول وهي وجوزها، ورحنا الإيميغراسيون وشوفنا إني جوزها ما عملش أي شيء بالنسبة لها. فساعتها على طول فتحنا دوسي وعملنا البريناج، وابتدى ولسه امبارح بس بتتصل بي وبتقول لي أشكرك كتير كتير علشان الكارت ريزيدان بيرمانانت وصلني النهاردة. وأنا طبعا كنت يعني أدي سنة دلوقتي وأنا كنت معاها في الإيميغراسيون، في البيت بزورها، في الكوميسيون سكولار علشان الولاد يدخلوا المدرسة، علشان ما كانش معها طبعا كارت أسيرانس مالادي، وديتها فور ميدسان دي موند. فيعني الأسرة دي أثرت فيها كتير، علشان على الأقل الولاد اللي ما كانوش بيروحوا المدرسة سنة ونص
يعني
محبوسين في البيت.
أكيد مأساة يعني خلال سنة ونص أطفال ما يروحوا على المدرسة، أكيد شيء يعني هذا مو طبيعي لإلهم يعني.
طبعا.
طب الأموال يلي منين بتجيبوها لمساعدة هالأشخاص؟ هي السيولة منين بتجي؟
هي الكنيسة بتدي شوية، بتساهم شوية، وفي رهبانة كمان، الرهبات بيساعدوا شوية لما بنستعمل المبالغ دي، علشان لما بيجوا بنستعملها، يا إما لو ما عندهم شيء التأمين الصحي بنحاول نجيب لهم شوية أدوية، ما بيكونش عندهم للمواصلات للأوتوبيس للمترو بنديهم الكارت، للمأكولات كمان، لللبس، وخاصة كمان لما بنترجم الأوراق بتاعتهم. فطبعا كل ده بيطلب فلوس علشان نقدر يعني نساعدهم.
يعني بتحبي توجهي رسالة لكل المستمعين القادرين للتبرع على الكنيسة لمساعدة هالأشخاص المحتاجين؟
بقول يا بخت اللي بيد، يا بخت اللي بيساعد الناس اللي محتاجة. فدي يعني أمنيتي إن الناس هنا تكون كريمة في كندا. وصحيح إحنا مش ناقصنا حاجة هنا، كل شيء متوفر والحكومة بتقدم لنا خدمات كتير. فنفكر في اللي لسه جايين دلوقتي ومستقبلهم يعني لسه بعيد، إن هم يتأقلموا ويبقى ليهم مكانة في البلد. فياريت اللي أنا بقول لكل الناس اللي أخذوا مساعدة، هم كمان بدورهم لازم يساعدوا التانيين اللي لسه جايين. انا دلوقتي واقفه على في قدام عماره منتظره اسره جايه من مصر دلوقتي.
نحن عرفنا الحقيقه وكنا كثير خايفين انه ما نقدر ان نلقصك بهالوقت هذا، عرفنا انه انت حضرتك متوجهه للمطار لتجيبي تستقبلي اسره ايضا. هالاسره اللي بدها تجي سرعة واطف براسا بتامني لها مكان وبتامني لها
بالضبط. اخذت لهم شقه مفروشه علشان كانوا اتصلوا بي من مصر وعارفيني، فقالوا بدل ما نروح اوتيل ومش عارفين فين الاماكن، فياريت تشوف لنا شقة مفروشة على الأقل نيجي من المطار نروح كأن بيتنا على طول. وبالفعل أجرت لهم شقة مفروشة في العمارة هنا، فتحتها وحطت لهم يعني كل الاحتياجات بتاعتهم من على الأقل لمدة أسبوع، يقدروا يأكلوا ويشربوا، وعندهم خصوصا طفل صغير سنتين ونص، فالمفروض يعني يكون عندهم الكفاية إنهم يقدروا يعيشوا كبشر عندهم الكرامة
يعني قديش عمل سامي وحلو هالأعمال اللي عم بتقومي فيها، خاصة لما بتحسي ناس جايين من بلد يعني جو غريب، بيئة غريبة، لغة ما يمكن ما يتقنوها، بيجوا يعني تاركين وطنهم، حاملين همومهم، جايين بشنطة سفرهم اللي فيها كل ذكرياتهم، فكمان التأقلم صعب مو سهل بهالبلد. هاي بتساعديهم أيضا بأنه يتأقلموا مع هالبلد؟
كتير طبعا، بطلع معهم أوريهم فين الأماكن بتاعة المترو، الأوتوبيسات لو عايزين يروحوا مثلا عشان يعملوا امتحان القيادة، ازاي يمروا، ايه المراحل اللي بيمروا بيها، بوريهم الأماكن للسنتر داشا، الحاجات اللي ممكن يشتروا بيها، كمان يمكن أرخص شوية الملابس بتكون مثلا، بيعملوا كتير في الكنائس البازار، فبتكون حاجات يعني رمزية سعر مناسب ليهم، فبدل ما بيشتروا بالتو للشتاء $200 فبيشتروا ساعات $15 ويعني بيكون كويس، في حالة كويسة. نفس الحكاية للأكل، في منظمات كتير بتقدم أكل مرة في الأسبوع أو مرة كل 15 يوم، فأنا بروح معاهم علشان أسجل أساميهم وعلشان يقدروا ياخدوا المعونة دي مرة كل أسبوع.
حلو.
يعني بوريهم علشان يتأقلموا ويعرفوا كل الأماكن في البلد.
أكيد صار عندك صداقات كتيرة من هالأشخاص اللي عم بتساعديهم وتتعاملي معهم، وأنت أكيد بحبوك كتير لهالأعمال الكتيرة اللي حضرتك بتقومي فيها.
أكيد أكيد.
الله يقويك يعني. يا رب الله يقويك ويعطيك من خيره لتقدمي للكل وتسعدي الناس. وقديش حلو الواحد يعني أنت حضرتك اللي عم تحكي وأنا عم بحسك مثل الشمعة اللي عم تدوبي لا تنوري أشخاص من حواليك.
يا حبيبتي أنا سعيدة جدا جدا بالحوار ده، وبتمنى ان بالفعل كل اللي بيجي هنا يلاقي مستقبل سعيد لأولاده والأسرة كلها، عشان كل اللي بيجي اكيد بيجوا عايزين حياة افضل من اللي هم كانوا فيها، يا اما عايزين شغل، يا اما عايزين مستقبل لأولادهم، عايزين خصوصا يعيشوا في سلام، خصوصا دلوقتي في الشرق الاوسط زي ما احنا عارفين كل الحاجات اللي بتحصل في مصر، في سوريا، في لبنان، في العراق، فبييجوا على الأقل علشان يلاقوا السلام في البلد، فبتمنى لهم حياة سعيدة فيها فرح وفيها سلام وفيها محبة.
وأنا بدوري بتشكرك كتير بالنيابة عن كل الأشخاص يلي ساعدتيهم وتعاملتي معهم وقدمتي لهم، وهذا أكيد جهد بده جهد كتير كبير، يعني اللي يطلع على المطار ويأمن شقة ويأمن هالشي هذا جهد كتير كتير كبير، وشكرا كتير إليك وشكرا لعطائك، وبتمنى من كل المستمعين وخاصة نحن بهالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك يلي القلوب بتبقى رحيمة والناس بيتذكر كلنا يعني بيتذكروا بعضهم وبيقدموا للمحتاجين والفقراء، فدعوة أكيد باسم سرع عواطف رافائيل أنه تساعدوا هالمحتاجين وتساعدوا سرع عواطف كمان، أنه هي أكيد بتتقبل كل التبرعات اللي بتقوموا فيها. نحن سرع عواطف تكريم كتير رمزي منقدم لك إياه، هو عبارة عن بطاقة من مطاعم الباشا، مقدمة من مطاعم الباشا لأربع أشخاص، إضافة إلى زميلنا ناهد كوسا حيجيب تكريم من الحكومة لحضرتك، فبنتمنى انه نتمنى لك التوفيق بعملك التطوعي، وبطلب منك انك تتصلي بالسيد حسان حداد. في معك ورقه وقلم؟
عارفه انا حسان.
اوكي
طبعا عارفه.
اذا بتعرفي رقم تليفونه هو اللي حيسلمك هو اللي هو 5 8 6 2 5 8 3 2 8 8 6 2 5 8 3 2 هو اللي رح يقدم لك الجائزة المتواضعة لأعمالك الكبيرة اللي حضرتك عبتقومي فيها، ونحن كتير مسرورين بلقائك. بعد ما نستلم بعد ما تستلمي التكريم حتكوني ضيفتنا بالبرنامج مع الأشخاص يلي أيضا فازوا بهالتكريم هذا خلال شهر رمضان، لحتى يعني نستضيفكم بفقرة خاصة. شكرا لك.
أنا بشكر البرنامج كتير كتير أن أتاح لي الفرصة أن أنا أتكلم وأعبر على اللي أنا بعيشه وإيه اللي بيسعدني وبيسعد الآخرين. فأنا يعني بالفعل متشكرة جدا جدا على أنكم سمحتوا لي لهذا في بواسطة البرنامج أن أنا أعبر على اللي أنا بعيشه هنا في كندا.
شكرا لك. أعزائي المستمعين، كانت هي فقرة خاصة بخلال شهر رمضان، لسه عنا أسبوع آخر. أيضا نحن عنا أسماء رشحتوها حضراتكم ورح نختار اسم ليفوز بهذا التكريم للأسبوع القادم. ما زال عنا فقرتين كمان. في فقرة حلويات سورية مع زميل حسان حداد رح تتعرفوا على حلويات من محافظة اللاذقية. اليوم تزرونا بعد فاصل قصير.
شو قصتك حايصة لايصة؟
مين من شركة الطيران؟ مش عارف يكوع من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا، أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة وخدمتهم أروع، وكل أسبوع عندهم سبيسياليات جديدة.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم.
فوياج كلاسي بيستقبلكن على عنوانه الجديد بوسط سان لوران، 150 كوت فيرتو سويت 201 كوان لوبو. مواقف داخلية مجانية مؤمنة.
514-448-0788 514-448-0788.
فوياج كلاسي بيقدم شهريا ايباد مجاني بيسحب على كل من اشترى بطاقة سفر خلال الشهر.
أجبان وألبان ماريكادي، ماركة الجودة من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع: عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدوري، شانكيش، أيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماريكادي لأينا، شبني عكاوي لأينا.
صيدليات جون كوتو لأصحابها نيلي وتانيا كانعو ترحب بأبناء الجالية العربية على العنوان 237 كوت فيرتو 514-331-2134 أو على العنوان 740 بولفار كوت فيرتو 514-744-2555.
أعزائي المستمعين، بفقرة حلويات من سوريا، طبعا شهر رمضان المبارك يلي عنوانه سفره والحلويات. اليوم الأسبوع الماضي كانت معنا حلب من حلب، هالأسبوع اللاذقية.
اليوم رح نحكي عن حلويات اللاذقية. اللاذقية هي عروس الساحل أكيد. اشتهرت مدينة اللاذقية بمجموعة واسعة من أصناف الحلويات اللي داع فعلا شهرتها على مدى سنين من الزمن وداخل وخارج سوريا، حتى صارت يعني فعلا طبق شعبي تراثي بامتياز، من بين الكنافة اللاذقية الخشنة والكرابيج مع الناطف ومربى القرع والجزرية. وكمان في الكنافة اللاذقية اللي بسميها البعض الكنافة الجبلاوية، وهي واحدة من أنواع
من جبلة يعني؟
لا مو من جبلة، بس لأن سمينا هيك اسما طالقين عليها اسم الجبلاوية، وهي واحدة من أنواع الحلويات المعروفة كتير باللاذقية والمناطق التابعة لها، وتشتريها العائلات أو بتصنعها منزليا مختلفة بمختلف المناسبات الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص بالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. ودائما تتصدر موائد الإفطار نظرا لطيب مذاقة وقيمتها الغذائية العالية. والكنافة بتتحضر من مزيج من الماء والنشا والحليب، بيتم وضعهم على المزيج على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي، وبصير بشكل
يعني غير الكنافة المعتادة،
غير الكنافة المعتادة، وبيضيفوا عليها السكر والجبنة حسب الطلب مع استمرار التحريك حتى بتذوب كل المكونات تتجانس كلها مع بعضها، وبتركوها حتى تبرد.
والقطر طبعا
أكيد بتاعي. لا طبعا القطر لازم يكون القطر جاهز بنفس الوقت، ومثل ما عطول نعرف القطر هو عبارة عن كاسة سكر أو نص كاسة مي وعصرة ليمون. طبعا بعد ما يغلي القطر والسكر نعصر عليه عصر الليمون حتى بس ما يسكر، مع إضافة ماء الزهر. وبنفس الوقت بنكون عم نحضر العجينة، عجينة الكنافة.
بين قوسين حسن، بما انك اتفضل. خبير حلويات، ايمت منحط المزهر وايمت منحط الموارد؟
اجمالا بس يغلي القطر ويخلص.
لا انه ايمت يعني
بعد ما يغلي القطر لازم، بس يغلي القطر لازم نحط اول شيء بالدرجة الاولى هي الليمون، ليمون حامض. بعد ما يغلي بشوي صغيرة بنطفي عليه، وبس بدنا نستخدمه للحلويات بنحط ما ورد او ماء الزهر.
شو الفرق بيناتهم يعني؟ انه يعني ليش مثلا ما زهر استعملت في هالحلوة
خلينا نقول ما ورد؟ يعني هلا هي طعمة وقت بتفرقي مباشرة، وقت بتحطي القطر الماء ورد اللي فيه ما ورد على البقلاوة او على اي نوع من البقلاوة او على الكنافة بتلاقيها طعمتها كتير مختلفة
لما بتحط ما زهر.
بتحط المزهر، المزهر بيعطيك النكهة المضبوطة.
انت بتفضل الحلويات ما زهر؟
طبعا الموارد في له استخدام، خاصة البلورية مثلا، البلورية
لازم
بدها موارد اكيد. ما زهر وما ورد، بس الموارد هو بيطغى على المزهر بتعطيها النكهة الطيبة. هي بالنسبة للموارد والمزهر. اما بالنسبة لعجينة الكنافة او البصمة، لازم اول شيء بتعرف تجي العجينه مثل الشعر، لازم كلها نفتحها عن بعضها، بنضيف لها كميه من السمن، بنفركها حتى نفك التشابك تبع العجينه، وبنفرشها ناخذ طبعا الكميه اللي نحن بنيها على هواء كبر الصينيه، وبناخذ نصف الكميه طبعا بنكون دهننا الصينيه بالسمن، وبنخلي النصف الثاني بنمده على العجينه، بنخلي النصف الثاني حتى نغطي فيه. بعد ما نحط اول طبقه يعني بنبصمها مثل ما بيقولوا، بتكون بردت الجبنه، بنوزع الجبنه على الصينيه بالتساوي على صينيه البصمه، وبعدين بنرجع بنفرش القسم الثاني من العجينه.
الجبنه اللي هي
انطبقناها قبل شوي،
العجينه شو نوعها هي بدها تكون؟
هلا هون مختلفه، يعني هون الجبنه هي الجبنه الحلوه، بتكون بتتملح لانه جبنة
خاصة بالكنافة.
طبعا فيك تستخدمي عدة انواع من الجبنة، بس الجبنة الطيبة لازم تتحلى، اللي هي اول شيء بتكون جبنة حلوة بيملحوها، لانه جبنة الحلوة هي حامضة بشكل عام، بتتملح، بعد ما تتملح بترجع بتتحلى مرة تانية، فبتروح الحموضة منها، ساعتها بتكون جاهزة لنستخدمها بالحلويات. أما إذا استخدمناها مباشرة وهي حلوة فبتعطي على حموضة. بعد ما نكون فرشنا الجبنة على البصمة، بنرجع بناخد القسم الثاني من العجين وبنغطي الصينية، طبعا بنفرشها كلها بالتساوي حتى تصير طبقتين متساويتين، وبعدين فينا ندخلها على الفرن، إذا طبعا إذا عم نعملها بالطريقة البيتية، وبنشويها أشوي بالفرن مو قلي. ولكن بالمحلات التجارية أكيد تختلف الطريقة، بس إذا حطيناها بالفرن بالبيت لازم تكون على درجة حرارة بين 300 و 350 درجة لمدة 40 دقيقة. طبعا فينا بتزيدي طبعا زبدة، فيك تزيدي طبعا كله على حسب الذوق أكيد. وبعدين في طريقة بيستخدموها بالبيت لهند، أنه بياخدوا وعاء من الفخار بيحطوه في مي وبيحطوه داخل الفرن، وبنفس الوقت الصينية عم تنشوى بالفرن.
ليش؟
حتى تعطيها شوي ترطوبة حتى ما تنشف العجينة.
حلو، هي
طريقة بي بالنسبة للهدية. أما بالمحلات التجارية أكيد ما بيعملوها بالطريقة هاي، بيغمروها بالسمنة على أول وجه، وبتنقلها قلي مثل كأنك عم تقلي خلينا نقول بطاطا، بس عم نقلي بالطرف واحد.
ليش طيب بيعملوها هيك؟
طبعا تطلع أطيب، أو بالعجينة بتتحمص أكتر ودسمة أكتر، وبتعرفي كل ما حطينا دسم بالحلويات كل ما طلعت الطعمة أطيب. طبعا بدك تنسي
الرجيم
والوزن أكيد. وبعدين ترجع بتنقلب على الوجه الثاني، وبترجع تنقلها وبتتصفى من السمنة حتى ما يضل فيها سمنة أبدا، بعدين نرجع نضيف لها القطر حسب الطلب. طبعا بالنسبة للوصفات القشطة، في عالم تعملها بالنشا او بالطحين او بالسميد. حكينا عدة مرات على الحشوة القشطة كيف بتصير
طبخة.
يا اما يعني انا مثلا شخصيا بفضل انها تكون بالسميد، بتطلع أطيب وأغنى وذكية أكتر. النشا كمان كويس بس في له أكلات أكلات، يعني إذا بدنا نعمل النمورة مثلا، النمورة الشامية، النمورة الشامية هي بتنعمل بالنشا ما بتنعمل بالسميد. طلعنا شوي عن موضوع النادية بس نرجع لموضوع النادية أكيد. أما بالنسبة للكرابيج مكوناتها هو من السميد والطحين والسكر، بيفركوا الكل مع بعضهم، المزيج مع بعضه حتى يجانس، وبعدها مندوب الخميرة بالمي الفاترة، بتضافي للمزيج مع شوية ما ورد وما زهر، نترك العجينة لمدة ساعتين حتى بعدين نقدر نبلش نشتغل فيها. فينا نقطعها ونحشيها بالجوز أو بالفستق، وبعد ما نقطعها نخلط سكر وما زهر، فينا نضبطها نعملها على شكل بيضوي، وبتنخبز بالفرن على درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة.
هذا كله على الطريقة اللدانية؟
هي على الطريقة، طبعا احنا عم نحكي الطريقة اللدانية. وبتنخبز بالفرن على درجة حرارة عالية لمدة 15 دقيقة، وبس يحمر لون شوي يعني يصير على ذهبي اللون، وبنفس الشيء بنفس الوقت من تحت كمان تستوي بتكون صارت جاهزة. من طالع من الفرن بنقدمها مع الناطف اللي هو مكون من شرشف الحلاوة وبيضاف له ما ورد والعسل. طبعا له طريقة حتى يطلع شرشف الحلاوة، يعني لازم يتقع بالمي لفترة من الزمن، وبناخد المي تبعه بنخفقها على المكنة الخفاءة، وبعدين بنضيف له، ممكن نضيف له السكر او ممكن نضيف له العسل، طبعا العسل اطيب من السكر طبعا نضيف له المواد. اما من الحلويات اللدنية ايضا في عندك مربى القرع اللي اشتهرت فيه كتير، المحافظة على شكل واسع، ولكن شريحة كتير من العالم او من ربات المنازل بتحضره بالبيت وبتقشره وبتغطيه وبتقطعه الى مربعات وبينتقع بالكلس لمدة يوم كامل حتى يكتسب الأساوي المطلوبة، وبعدها بنغسل القرع عدة مرات نتخلص من الكلس. بعد ما نتخلص من الكلس بنضيف له السكر وبنتركه كمان لمدة يوم كامل مع تحريكه بين الفترة والفترة، وبنخليه ليوم الثاني، ويمكن حتى تكون القرع شرب كل السكر بنحطه على النار ليغلي بعض إضافة له قشر الليمون المبشور، ويمكن إضافة كمان القرنفل، وعند بس يستوي نتركه حتى يبرد وبيكون كمان جاهز للتقديم على المائدة.
بيكون هيك لازم يقرش
أكيد من الكلس. هي الكلس اللي بيعطي أكيد. وفي كمان أطباق كتير بمفضلة، يعني رغم أنه هو طبق شعبي قديم كانوا يسموه حلويات النشا. حلويات النشا مكونة من القمح المقشور والمطحون منقوعة بمي سخنة من الليل حتى الصبح، وبتحول الماء إلى سائل أبيض سميك.
هذا صحي كتير.
وبيتم عصر القمح المنقوع وفصله عن المي البيضة، وبناخد هالمنقوع وبنخلطه بالحليب وبضاف إليه السكر حسب الرغبة طبعا، ومن ثم بنحط المزيج على النار ليغلي حتى يسمك شوي، بعدين بنحطه بنسكبه بس بزبادي ونتركه حتى يبرد، وبنقدر نزينه بالمكسرات وبنقدمه. اما من اشهر حلويات بلدية هي فعلا الجزرية.
اكيد ما يعني ما ممكن واحد يروح على
الجزرية وما يجيب الجزرية. بالضبط الجزرية اللي يعني كل بيت بضيف منها، وخاصة بشهر رمضان المبارك، يعني عادة قديمة كتير انه الجزرية تضع من بتصنع من القرع الاحمر الصغير،
هو اللي بيعطيها هذا
هو اللي بيعطيها الأورانج، ولكن اليوم بعد فترة طويلة يعني استخدموا القرع الأبيض ومن ثم استبدلوه بالجزر
عشان يضل
يحافظ على اللون. وهالنوع يعني الجزر هو صار شائع أكثر من القرع بالنسبة ل
ونفس الطعم، يعني بيعطي
طعم طيب أكيد. وهالصناعة هي يعني بتعرفي إلى المدى خاص، اللون لون خاص، وبتعتبر جزرية يعني بعد ما نقشر الجزر ومنغسله منيح 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 بينسلق، وبعد هالشي من شكله على شكل حبيبات كاملة بحلة نحاسية طبعا أكيد هم ما رح نلاقي، وبناخد الحبات المسلوقة وبنضعها بمطحنة خاصة ونطحنها لتتحول إلى مزيج
مثل لزج، يعني عجينة
لزج، أي عجينة لزجة يعني سميكة. ومنحطها بكاس قطنية وبيحكم الربطة منيح حتى تنكبس وينزل العصير كله من الجذر حتى كله يتمسك مع بعضه. وبعدين ممكن يعني الكمية المي اللي بتنزل منها ممكن تكون كتير على هوا يعني على هوا الجزرة هي بالضبط كيف المادة تبعها إذا فيها مي ولا ما فيها مي. أكيد بعد ما نكبسها وناخدها المذاق تبعها بيكون في يعني كيف بدي أقول لك كتير كتير حد بهالفترة هاي تنضرب بناخد العجينة بتنضرب بمضرب خشبي بيعمل يعني أو مكنة طبعا يعني هي مكنة آلية لأنه على الإيد صعبة. وبعدها بعد ما ننهي من الطبخ المزيج منضيف للتوابل المطلوبة والمكسرات وأفضلها هو الجوز
مع الجزرية.
السكر بنرجع منقول بنضيف على حسب الطلب طبعا في العيارات يعني جزرية بس أنه نحن عم نعطي بشكل عام كيف تنعمل. ونقدر بعدين بعد ما تنطبخ العجينة فينا نقطعها بأشكال مختلفة أو شكلها التقليدي اللي هو على شكل هرم
يعني أو مثل البيضة الكبيرة
أو معروفة مثل البيضة الكبيرة بشكل عام هي معروفة أنه بشكل هرم بتنحط بتنعمل. واليوم صارت تتقطع إلى أقراص دائرية يعني حتى اليوم صار يعملوها مثل الرول
وبيقطعوها لأنه أسهل ضيافتها وأسهل
أو إلى شرائح حتى نعمل حتى يعني اليوم. وجميع الأشكال هي يعني تتغلب بطبقة من المكسرات من الجوز يعني اللي هو أشهر شيء فيها ممكن كمان البندق أو الفسق الحلبي أو الكاشو. منقول رمضان كريم وإن شاء الله تنعاد عليكم بالصحة والعافية.
يعني معلومات عن جد كتير حلوة. الأسبوع الجاي محافظة جديدة
إن شاء الله أكيد رح نحكي عن محافظة حمص وحما
وأكيد حلوياتهم مختلفة
أكيد.
شكرا كتير لك حسان والحقيقة يعني أنا شخصيا عم بستفيد كتير من هالمعلومات الحلوة. أكيد المستمعين نفس الشيء بياخذوا بيحطوا نوتات على هالحلويات. شكرا لك وموعدنا معك الأسبوع القادم أكيد بحلويات من حمص وحما. أعزائي المستمعين مسك الختام اليوم مع سميرة وهالة رح يحكوا لنا عن تأثير الألوان على الحالة النفسية. الألوان هو يعني علم الألوان وتأثيرها على النفس عمره 5000 سنة ولكن هو حديثا هلأ موجود ببلادنا أو بالبلاد عم بتعرفوا عليه ببلادنا. رح نعرف أكثر عن هالألوان وتأثيرها على الحالة النفسية بعد فاصل صغير. انتصرونا.
ما رح تزبط ما في حدا يسمع لا يصح إلا صحيح هيك بيقول المثل
انت شو بتعرف عن الدب الاكبر والدب الاصغر؟
يعني هي مجموعة نجوم على شكل دب.
خلاص 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 خلاص. واحد جاهل.
لك شو يعني
لك يا فهمان الدب الاصغر واحد انتهازي ووصولي وحرامي ومو شاطر غير بالخطابات وتمرير المؤامرات واللعب بمصير الناس.
طيب والدب الاكبر؟
الدب الاكبر واحد مثلك اللي بيصدق هيك حكي.
ما رح تزبط ما في حدا يسمع صحيح هيك بيقول المثل خلي عندك أمل ما رح تسقط ما في حدا يسمع
الجميع ما للألوان من تأثير على المزاج الشخصي وعلى الآخرين حوله أيضا، ومن المهم معرفة الألوان المناسبة للمناسبات المهمة كالتقديم لوظيفة ما. ومن الإعجاز في القرآن الكريم ذكر تأثير اللون في سورة البقرة، قال تعالى صفراء تسر الناظرين. أما بالعصر الحديث معظم أطباء علم النفس اليوم يركزون على الألوان وعلاقتها الوثيقة بالمزاج العام. حول تأثير الألوان على الحالة النفسية بيسرني أنه استضيف سميرة. مساء الخير سميرة.
مساء الخير.
وهلا. مساء الخير.
مساء النور. أهلا.
ألوان اللابسينها حلوة كتير وعطاتي أثرت علي شخصيا
لأنه فيها أزرق.
أكيد. يعني علم الألوان هو دخل علينا حديثا على بلادنا وصرنا يعني نتابعه نحن من جديد، بس هو علم بالحقيقة قديم كتير، هو عمره 5000 سنة، في له أشخاص يعني مختصين فيه. كمان الألوان، علم الألوان يعني اكتشفوا أنه لها سيطرة مباشرة على أفكارنا وعلى مزاجنا وسلوكياتنا، وتصوري هالة وسميرة يعني فعلا الملفت للنظر انه او بصير الدهشة انه الالوان لها تأثير على الاشخاص الكفيفي البصر اللي ما بيشوفوا واللي نحن بنحسهم انه ما بينتبهوا، لكن هن بيحسوا بالالوان نتيجة لترددات الطاقة يلي بتتولد داخل اجسامهم. وهالشي هذا بيورجينا انه الالوان اللي بنختارها لملابسنا او لمنزلنا او لمكاتبنا او سياراتنا لها تأثير عميق لدينا. شو رأيك سميرة؟
أكيد يعني ما ننسى كمان في الألوان لها دور كبير بحياة الإنسان، بس في شغلة إنه كل واحد عنده البرسيبسيون الخاص تبعه بالنسبة للون، كل واحد بيشوف اللون أو بيربطه إنه اكتشفه إنه بيربطه بشيء معين برائحة معينة أو ببرفان،
لأنه بتعرفي ليش؟ لأنه جسمه محتاج هاللون.
هذا هو الخلاف من شخص إلى آخر.
إنه الجسم الجسم إذا كنتي مثلا بتحبي اللون الأخضر لأنه جسمك محتاج هذا اللون، فمشان هيك بتفضليه على غيره يعني. أو مثلا يمكن هلا تفضل اللون الأزرق، ما بعرف أي لون بتفضله، لأنه جسمه أو الترددات اللي بجسمه بتطلب هذا اللون.
فمشان هيك في باحث سويسري يعني عمل تجربة، لأنه كتير في تجارب يعني في ناس بيقولوا شو الألوان نوك كتير مهمة وبيعملوا عليه أبحاث، لأنه مثل ما حكيتي من شوي إنه إلى تأثير على نفسية الإنسان، إلى تأثير على قراراته، فبالتالي إلى تأثير كمان على علاقاته مع الناس، لأنه بتصير فيه غرائز معينة، مشاعر معينة بتأثر على تصرفاته. فاكتشفوا إنه الإنسان، اكتشف هالباحث السويسري إنه الإنسان هو اللي بيعطي اللون خاصيته، يعني اكتشف إنه نفس الأشخاص اللي بيختاروا نفس اللون عندهم نفس الشخصية.
يعني إذا اثنين بيحبوا الأحمر عندهم نفس الشخصية.
لذلك بيقول إذا بدك مثلا هلأ تكتشفي بالبيت جوزك إذا هو مثلك عنده نفس الانطباع بالنسبة لنفس اللون، فيك مثلا تجيبي كرتون من كل الألوان وتخليه تشوفي أي ألوان بنقيه وأنت تشوفي شو بيرمز له كل لون، بتشوفي شو التقارب بينك.
يا ريت نسمع رأي مستمع.